أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة على خير خلقه محمد وآله أجمعين. الحديث موصول فيما يرتبط بالمفردات القرآن، بالمفردات العقائدية في القرآن الكريم. ومما ذكرته سابقا أن المعرفة هي الغاية من الخلق، التعبير القرآني عن العقائد هو الإيمان، ولكن حتى هذا الإيمان وهي مفردة أساسية في القرآن الكريم هي ترتبط بالمعرفة. فكما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ذكرت أيضا فيما سبق أن المقصود وما خلقت الجن والإنس إلا ليعرفون. فقد روي عن سيد الشهداء الحسين بن علي عليه السلام أنه قال: إن الله ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه. فكأن الآية في الواقع أضمرت مقدمة. صحيح الآية قالت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكنها كأنها تقول ليعرفون، فإذا عرفوا الله عز وجل عبدوه، عرفوا أنه الرب الإله لا إله من دونه عبدوه. فالحصيلة كأن الخلق خلق فقط للمعرفة لا لشيء آخر. وأيضا ذكرت فيما سبق أن لهذه المعرفة آلات. طبعا حينما أقول المعرفة، لأن الإنسان حينما يؤمن ويعتقد هو يؤمن ويعتقد بمعلومة عرفها، يؤمن بقضية، بمعلومة، بمعرفة في الواقع. فالإيمان الذي هو الاسم المرادف للعقيدة يرتبط بنحو أساس بالمعرفة. وقد حددت آلات المعرفة فيما سبق، فهناك آلات جعلها الله عز وجل في ذات الإنسان يستطيع من خلالها المعرفة، ويستطيع من خلالها تمييز الحق من الباطل. آلات المعرفة كما ذكرت هي ثلاث بنحو أساس تذكر في القرآن الكريم: السمع والبصر والفؤاد أو القلب. أحيانا الآيات تقول الفؤاد وأحيانا تقول القلب، وهي في الاستعمال القرآني ترادف ما نذكره نحن بعنوان العقل. هذا المقصود من كلمة الفؤاد أو القلب في القرآن الكريم. لكن بطبيعة الحال ليس الحديث عن سمع الأذن ولا عن بصر العين في هذه الآيات، إنما الحديث عن سمع خاص وبصر خاص، بصر لا يمكن فكه وعزله عن القلب والعقل، بصر لا يمكن عزله عن العقل في الواقع. لذا حينما يمدح القرآن الكريم السمع والأذن لا يمدح أي سمع وأي أذن، إنما يقول عز وجل وتعيها أذن واعية. الحديث ليس عن أي أذن أي سمع، إنما السمع الواعي الذي يرتبط بالقلب والعقل خلف المسموع وخلف المنظور أيضا. ولذا هناك من البشر من يسمع سمع الأذن، لكن القرآن الكريم يعتبره كأنه لا يسمع، فيقول عز وجل لهم آذان لا يسمعون بها. وهذا ليس فقط حديث القرآن عن السمع، بل حتى عن البصر. فإن القرآن أيضا حينما يتحدث يعتبر كثير ممن يبصر بعيني رأسه هو أعمى. لماذا هو أعمى؟ لأنه أعمى القلب، فيقول عز وجل إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذا حينما قال عز وجل، يعني قصد هذا العمى عمى القلب، حينما قال من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فمثل هؤلاء أيضا ذم، هؤلاء قال عنهم لهم آذان لا يسمعون بها، هؤلاء يقول عنهم لهم أعين لا يبصرون بها. فإذن سمع القرآن وبصر القرآن لا يمكن فكه عن العقل، أمور مترابطة، ليس شيء في الواقع منفصل عن العقل، أو يمكن أن نعتبره في اصطلاح القرآن سمعا بدون عقل. السمع الواعي هو السمع، والبصر الواعي هو البصر في القرآن الكريم. فكأن المهم أنه الإنسان هل يستطيع أن يلتفت إلى ما وراء المسموع، إلى ما وراء المبصر، أو لا يستطيع أن يلتفت. إذا يلتفت هو بصير وسميع، إذا لا يلتفت هو أعمى في الواقع، هو فاقد للسمع. وليس حديث القرآن الواسع الذي تجده وهو يذكر تلاوة الآيات، ليس إلا حديث عن إعمال السمع وإعمال البصر. كل حديث القرآن الكريم يتلو الآيات، أو إن لآيات لأولي الألباب، كلها في الواقع الحديث عن إعمال آلة السمع وآلة البصر بنحو يندك في العقل ويتفاعل مع العقل ومدركات ما وراء البصر وما وراء العقل في الواقع. قلت أنه المعرفة وأدوات المعرفة مفردات أساسية في القرآن الكريم، يعني من يريد أن يتطرق لحديث القرآن الكريم عن العقيدة عن الإيمان يجب أن يعرف أن القرآن يتحدث عن المعرفة، وحينما يتحدث عن المعرفة بنحو أساس يتحدث عن معرفة الحق وتمييزه عن الباطل. هذه المعرفة الأساسية التي يدعو لها القرآن، ويهمه أن يرفع لبس الحق بالباطل، هذا الشيء الأساس الذي تجده في القرآن الكريم. يريد أن يرتفع اللبس والخلط الذي يحدث في الأذهان بين الحق والباطل. لذا لاحظوا أن هذه الآية التي سأقرأها هي تشكل آية جوهرية في القرآن الكريم، ينبغي أن يطيل الإنسان الوقوف فيها والتأمل فيها. أقصد قوله تعالى الله، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. أنت كأنك تسمع شيء ما له علاقة بالحق والباطل، لكن القرآن بهذا المثال يريد أن يتحدث عن الحق والباطل. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. إذن ما ينفع الناس حق وما يذهب جفاء باطل في الواقع، أراد أن يمثل للحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فإذن حينما تريد أن تعرف في القرآن الكريم، يعني تعرف ماذا يمكث في الأرض وماذا في الواقع يذهب جفاء، ما هو الزبد في هذا العالم في الواقع. فلذا تشكل الآية أساس من أسس القرآن الكريم المرتبط بالعقائد وبالمعرفة في الواقع. والحصيلة أن الأمور كأنه تنقسم في نظر القرآن الكريم إلى حق له وجود حقيقي، وتمييزه هو تمييز للنافع، وهناك باطل السعي وراءه الأخذ به أخذ بالسراب كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. وعلى هذا الأساس حينما أقول عشق المعرفة، معرفة الحق والباطل وتمييز الحق من الباطل، هو عشق ركز في باطن الإنسان وفي فطرته، ومنبعه الفطري في الواقع أنه يكشف النافع للإنسان كي يتجه للنافع، والضار كي يجتنب للنافع. يعني حينما نقول نحن لماذا الإنسان يبحث عن الحق والباطل، لأن الحق في نظره هو النافع والباطل في نظره هو الضار إذا تمسك به وأخذ به. هذا المحرك الفطري لبحث الإنسان عن المعرفة وتمييزه للحق من الباطل، النافع كي يقبل عليه والباطل الضار كي يجتنبه ويبتعد عليه. هذا الهم الأول والأساس للإنسان. ولذا حينما يمدح القرآن الكريم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يمدحهم بهذه السمة، أنهم اتبعوا الحق والذين كفروا غيرهم اتبع الباطل. فقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب للناس أمثالهم. لاحظ هذا التمييز الذي يميز المؤمن من غيره، الصالح من غيره في الواقع. ولذا كما أنك تجد كثيرا ما يتكرر في القرآن الكريم مفردة الحق، وهي من المفردات الأساسية في الحديث العقائدي القرآني، الحق والباطل، تجد أيضا حديثا واسعا في القرآن الكريم وهو يتحدث عن العقائد، حديث عن الضار والنافع. القرآن يتكرر كثيرا، الضار والنافع مفردتان أيضا تتكرران في القرآن بمقدار تكرر الحق والباطل. لذا لاحظوا يقول عز وجل: قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ربط الله عز وجل بالنفع والضر، من ينفع من يضر؟ اللي ينفع في الواقع ويضر هو الحق، الذي لا ينفع ولا يضر هو باطل في الواقع. فربط الأمر أيضا مباشرة بالحق والباطل. كذلك قال تعالى: والفمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. نهاية المسيرة المعرفية عند الإنسان، قل خلاصة الغاية من المسيرة المعرفية عند الإنسان، هي تحديد مصاديق الحق في هذا الكون. والحق يعني في جذوره النافع الضار الحقيقي، والباطل تمييزه كي يجتنبه، وهو في حقيقته الذي لا ضرر فيه ولا نفعه، غير قادر على النفع والضرر. هذا غاية في الواقع. بل يجب أن نعلم أن تخيل أمر هو ليس بنافع، أن تتخيل بأنه نافع هذا مضر، شيء ليس بضار تتخيل بأنه يضر هذا في الواقع مضر. هذه الحصيلة التي يجب أن يلتفت لها الإنسان. إذن نحن نبحث كغاية كهدف عن الضار الحقيقي والنافع الحقيقي فهو الحق. نجتنب أن نتخيل أن هناك موجودات أخرى تضر وتنفع، نميز الباطل فنجتنب الباطل. فقل أن الفطرة الإنسانية في البحث المعرفي تتجه لمعرفة الحق، وهنا كما قلت في الواقع صحيح أن القضية فيها بحث عن الضار والنافع، لكن هناك في فطرة الإنسان يدرك أن هناك مفهوما قبل الحق والباطل، ألا وهو مفهوم الخلق، يعني إيجاد النافع وإيجاد الضار في هذا الكون. فلذا البحث الذي عند الإنسان يبحث في الواقع عن الخالق الذي أوجد النافع والضار، فيقول الخالق الذي أوجد كل هذه الحياة هو النافع وهو الضار، ومن ليس له دخل في الخلق والخليقة هذا ليس لا بنافع ولا بضار في الواقع. فلذا كأنه البحث المعرفي يتجه للتأمل في مفردة الخلق، وليس الضر والنفع إلا لازم له وإلا متفرع عن مسألة الخلق. وحينما يضع البشر كلمة الرب كمفردة أساسية في العقائد، يقصد أن يقول أن يشير إلى الخالق النافع الضار. حينما نقول هذا رب، يعني هذا هو الخالق، هو الضار هو النافع في الواقع. وحينما نقول هذا ليس برب، يعني ليس هو الخالق النافع الضار. ولذا كلمة الرب وإن كان لها استعمالات أو منطلقات لغوية في لغة العرب، يعني مثلا الأزهري يقول أن كلمة الرب من الناحية اللغوية، أريد أن أتحدث أو يذكر، لها ثلاث أقسام أو ثلاث معاني. هي تستخدم بمعنى المالك، تستخدم بمعنى السيد المطاع، يقول كما فيسقي ربه خمرة، يعني يسقي السيد المطاع خمرة، مو ربه يعني إلهه. وأيضا بمعنى المصلح في الواقع، رب البيت رب الإبل، يعني مصلحها الذي يهتم بها في الواقع. فإذن كأنه قسم ثلاث معاني للمفردة في اللغة العربية. لكن الراغب الإصفهاني في مفردات غريب القرآن الكريم يقول هي ترجع إلى مصل واحد الواقع، أن الأصل الرب من التربية، وهو تنمية الشيء إنشاؤه مرحلة بعد مرحلة في الواقع. لكن بالنسبة لله عز وجل مو فقط تربية، يعني أنت تقول تربية الدواجن على سبيل المثال، بالنسبة لله خلق من عدم، ثم بعد الخلق من عدم يدخل الإنسان وكل مخلوقاته في طور بعد طور، نطفة فعلقة مضغة، كما هي مراحل المذكورة في القرآن الكريم في الواقع. بعد أن يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا في الواقع. هذا في الواقع معنى الرب في اللغة العربية أصلا، لكنه حينما قصد أطلقت ويقال الرب بالألف واللام فيقصد بها الخالق الذي أنشأ من العدم ثم تولى النمو وإنماء وتربية مخلوقاته في الواقع. هذا يعني نهاية هو سوق للمخلوق نحو الكمالات، الله عز وجل هو الرب. فإذن حينما تقول الرب تريد أن تقول هو هذا الخالق الضار النافع، هذا معنى الرب في الواقع. فمن يعتقد بربوبية الله عز وجل يعني يعتقد أنه الخالق الضار النافع، ولا ووحدانيته تعني أنه هو الوحيد الخالق، هو الوحيد الضار، لا مخلوق آخر بدون إذنه ومستقلا عنه يستطيع أن يخلق أو نعم يمكنه الله من الخلق، لا بأس، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله، لا بأس بهذا المعنى، لكن أصالة استقلالا لا يمكن إلا أن يكون الله عز وجل. طبعا هذه المعرفة هي معرفة فطرية عند الإنسان، ويبدو أن هذه المعرفة الفطرية هي التي يعني للربوبية بهذا المعنى، أن الله فقط هو الضار النافع، هي التي أشير إليها في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين. إذن واضح كأنه غرس في 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 خلق الإنسان أن الله عز وجل هو ربه، لأنه إنسان في فطرته يبحث عن الضار النافع ويعتقد أن الضر والنفع يرتبط بالخلق بالخليقة بالإيجاد من العدم في الواقع. هذا أمر فطري، لكن هذا الأمر الفطري لا يعني أن بعض البشر في الواقع تجاوز الفطرة وخرج عن الفطرة فأنكر الله عز وجل أو أنكر ربوبيته. فتجد في القرآن الكريم أن فرعون على سبيل المثال يقول يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. إذن كأنه ينكر ألوهية الله ويقول أنا الله وليس إله موسى. وكذلك نمرود الذي قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. هذا في الواقع وجد في البشرية، لكنه غالبا هو نوع في حقيقته نوع من استكبار أقرب إلى ما في قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. مو أنه الإنسان لا يعرف، يعرف لكنه ينكر في الواقع. غالبا حال هؤلاء من هذا القبيل، وهو يرتبط بالطغاة، طغاة البشر غالبا. نعم، قد واحد يتخيل أن هناك آيات أخرى التي يذكر فيها البعض أنه وما يهلكنا إلا الدهر، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. قد تتخيل أن هذا نوع من الإنكار لوجود الله. لا، يبدو ظاهر سياق الآيات أن هؤلاء الذين قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني لا نبعث، ينكرون البعث والنشور، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أما أنه ينكرون وجود الله عز وجل غير معلوم، الآية لا، مو معلوم أن أهل الآية هذه يقصدون إنكار وجود الله، إنكار البعث والنشور فقط، كما هو ظاهر سياق الآيات في الواقع. وحتى مشركي قريش في الواقع من الواضح في آيات القرآن الكريم يقرون بالله عز وجل وبربوبية الله عز وجل، فقد تكرر في القرآن وهو يتحدث عن قرشيين وشرك القرشيين: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. يقرون بالله عز وجل رب، وشركهم منابع من إنكار الله وربوبية الله، إنما ينبع من اعتقاد وجود أبناء لله عز وجل. هاي مشكلتهم كانت في الواقع، وكما قال عز وجل في آيات عدة أو صرح، يعني وهو يتحدث عن عقيدة المشركين: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه. هذه عقيدتهم في الواقع. أو كما في قوله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. مشكلة المشركين كانوا يعتقدون بوجود أبناء لله، شركهم ينطلق من هذه المنطلق في الواقع، لا من منطلق العبودية. يعني كانوا يعبدون، كما قد يوهم البعض، يعني بعض التصورات الجديدة تحاول أن تصور أن المشركين كانوا موحدين في الربوبية، وهذه الفكرة تدرس في الجزيرة العربية عندنا، أن المشركين يوحدون الله في الربوبية. كذب، معلومة كاذبة في الواقع. هم كانوا يشركون بالله في ربوبيته ويضيفون أحيانا شرك ألوهية أيضا في العبادة، فكانوا يعتقدون بأن ليس الله هو الصحيح، الله هو الإله الأكبر، هو الأب، هو الرب، لكن معه أرباب صغار أبناؤه. هذه كانت عقيدة مشركي، لأنهم كانوا موحدين في الربوبية كما يقولون. الخلاصة أن أهم مفردات القرآن العقائدية تتلخص في تعريف الناس بالهدى، ولكنه يعني في الحصيلة تعريف الناس بالحق، وهو في النهاية المقصود به تعريف الناس بالخالق الضار النافع، بالله عز وجل. فقل الله، قل الحق، قل الضار النافع، عبارات متعددة عن حقيقة واحدة في الواقع، رب السماوات والأرض. ويعرفهم بطلان وجود أرباب أخرى، أرباب غير الله عز وجل سوى الله، أندادا لله تعالى الله علوا كبيرا عن ذلك. اللهم اجعل القرآن وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة، وسلما نعرج فيه إلى محل السلامة، وسببا للنجاة في عرصة القيامة يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.